الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الدرس 17 من كتاب الأذكار للنووي رحمه الله تعالى. قال: ما يقول في صبيحة يوم الجمعة. يوم الجمعة هو أفضل الأيام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الصلاة عليه فيه، فهو يوم مبارك من صباحه إلى مسائه، وفيه ساعة من آخر النهار لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله عز وجل شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه. وقد اختلف العلماء في هذه الساعة متى هي، والصحيح من أقوال أهل العلم أنها آخر ساعة من النهار. قال رحمه الله: اعلم أن كل ما يقال في غير يوم الجمعة يقال فيه، أي الأذكار التي تقدمت، أذكار الصباح التي تقال في كل الأيام تقال في يوم الجمعة. ويزاد استحباب كثرة الذكر فيه على غيره، ويزداد كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث ابن أوس: فأكثروا علي من الصلاة فإن الله يبلغني من أمتي السلام. قال: وروينا في كتاب ابن السني واسمه أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداء أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وهذا حديث ضعيف، فيه عدة علل، بل ضعيف جدا. الأول إسحاق بن خالد البالسي، والثاني عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي متروك، وخصيف الجزري ضعيف، فهذا حديث غير ثابت. ولو أراد أحد أن يذكر الله عز وجل بهذا الاستغفار المطلق لا جاز ذلك، لكن الحديث في ذلك ضعيف. قال: ويستحب الإكثار من الدعاء في جميع يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ورجاء مصادفة ساعة الإجابة، فقد اختلف فيها على أقوال كثيرة، أظن إلى 40 قولا فيما أذكر، اختلفوا فيها إلى 40 قولا، فبعضهم يقول رفعت، وبعضهم يقول في وقت كذا، وبعضهم يقول كذا، لكن أصح ما جاء فيها حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم أنها ما بين أن يصعد الإمام إلى أن ينزل أو إلى أن تنتهي الصلاة، لكن الحديث عله الدارقطني. وأصح منه حديث أبي هريرة وحديث جابر أنها في آخر يوم الجمعة، وأيضا فيه موافقة عبد الله بن سلام رضي الله عنه لأبي هريرة. قال أبو هريرة: ليس وقت الصلاة. قال: أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل المسجد فهو في صلاة منتظر الصلاة. فقيل هي بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، وقيل بعد طلوع الشمس، وقيل بعد الزوال، وقيل بعد العصر، وقيل غير ذلك. والصحيح بل الصواب الذي لا يجوز غيره ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن يسلم من الصلاة. قال: باب ما يقول إذا طلعت الشمس. روينا في كتاب ابن السني بإسناد ضعيف وفيه عطية العوفي وداود بن عبد الحميد وكلاهما ضعيف. عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلعت الشمس قال: الحمد لله الذي جل لنا اليوم عافيته، وجاء بالشمس من مطلعها: اللهم إني أصبحت أشهد لك بما شهدت به لنفسك، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وشهدت به ملائكته وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت القائم بالقسط، لا إله إلا أنت العزيز الحكيم، أكتب شهادتي بعد شهادة ملائكتك، أكتب شهادتي بعد شهادة ملائكتك وأولي العلم، اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا، وأن تعطينا رغبتنا، وأن تغنينا عن من أغنيته عنا من خلقك. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معيشتي، وأصلح لي آخرتي التي إليها من قلبي. هذا حديث كما ترى ضعيف من حيث أنه من الأذكار، وآخره ثابت لا على أنه ذكر، ولكنه من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اللهم اصلح لي ديني، وفي رواية: بارك لي في ديني الذي هو عصمة أمري، وبارك لي في دنياي التي فيها معاشي، وبارك لي في آخرتي التي إليها معادي. وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام ثابت أنه من أذكار دبر الصلاة عن ثوبان رضي الله عنه وعن عائشة وقد تقدم. قال: وروينا فيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه أنه جعل من يرقب له طلوع الشمس، فلما أخبره بطلوعها قال: الحمد لله الذي وهب لنا هذا اليوم وأقالنا فيه عثراتنا. الحديث القصة في مسلم بلفظ: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. فذلك أنه جعل بعض جواريه تراقب له طلوع الشمس، وقد ثبتت مراقبة طلوع الشمس والاستمرار في الذكر عن حذيفة وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث في المسجد حتى تطلع الشمس، وكذا الصحابة. ويجوز أن يخرج الإنسان لحاجته، لكن إن بقي في الذكر فهو أفضل وأحسن، لما يأتي إلى أن أقعد مع قوم يذكرون الله بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. قال: ما يقول إذا استقلت الشمس، أي إذا انتصف النهار وهو وقت الزوال. قال: روينا في كتاب ابن السني، تقدم أنه أحمد بن محمد الدينوري، عن عمرو بن عبس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله تعالى إلا سبح الله عز وجل وحمده، إلا ما كان من الشيطان وأغبياء بني آدم. وفي رواية: أعتى بني آدم. لكن الحديث ضعيف، فيه عبد الرحمن بن ميسرة مجهول، وفيه عن عنث بقية. وقصة عمرو بن عبس في صحيح مسلم، وليس فيه هذه الرواية، بل فيه: صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة ما لم تستقل الشمس، أي ما لم يقع الزوال. قال: باب ما يقول بعد زوال الشمس إلى العصر. قد تقدم ما يقوله إذا لبس ثوبه. وإذا خرج من بيته، وإذا دخل الخلاء، وإذا خرج منه، وإذا توضأ، وإذا قصد المسجد، وإذا وصل بابه، وإذا صار فيه، وإذا سمع المؤذن والمقيم وما بين الأذان والإقامة، وما يقوله إذا أراد القيام للصلاة، وما يقوله في الصلاة من أولها إلى آخرها، وما يقوله بعدها. وهذا كله يشترك فيه جميع الصلوات. قال: ويستحب الإكثار من الأذكار وغيرها من العبادات عقب الزوال، لما روينا في كتاب الترمذي عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. قال الترمذي: حديث حسن. والحديث الصحيح مسند الشيخ الوادعي رحمه الله، وليس هو من الأذكار، لكن يتدخل الأذكار من حيث أنها أدعية وأوراد يأتي بها الإنسان وطاعة لله عز وجل. أما أن هناك ذكر مخصوص فليس ثم الذكر مخصوص. قال: ويستحب كثرة الأذكار بعد وظيفة الظهر لعموم قول الله تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. قال أهل اللغة: العشي من زوال الشمس إلى غروبها. قال الإمام أبو منصور الأزهري: العشي عند العرب ما بين أن تزول الشمس إلى أن تغرب. وأفضل الوقت للأذكار بعد العصر إلى غروب الشمس، فإن جاء بها بعد الظهر أجزأت عنه، وإن جاء بها بعد المغرب قضاء أيضا أجزأت عنه. قال: باب ما يقوله بعد العصر إلى غروب الشمس. قد تقدم ما يقوله بعد الظهر والعصر كذلك. ويستحب الإكثار من الأذكار في العصر استحبابا متأكدا، فإنها الصلاة الوسطى، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقد اختلفوا في الصلاة الوسطى، فما من صلاة إلا وجعلوها وسطى، لكن الصحيح أن الصلاة الوسطى صلاة العصر. حديث علي بن أبي طالب عند مسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال: فإن الصلاة الوسطى على قول جماعات من السلف والخلف وكذلك تستحب زيادة الاعتناء بالأذكار في الصبح، فهاتان الصلاتان أصح ما قيل في الصلاة الوسطى، ويستحب الإكثار من الأذكار بعد العصر وآخر النهار أكثر. قال الله عز وجل: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. وقال تعالى: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد تقدم أن الآصال ما بين العصر والمغرب. والشاهد أنك جميع الأوقات محل ذكر لله عز وجل وعبادة وطاعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. والله إننا لفي شغل عن ذكر الله، وما ينبغي ذلك، فإن الإنسان إذا ذكر الله ذكره الله، وكفى بها والله أن الله يذكره. وإذا ذكرك الله يبشر الإنسان بالنصر والعز والتمكين والعون والسداد والتوفيق وكل خير، لأن الله يقول: وأنا معه إذا ذكرني. وإذا كان الله مع الإنسان نصره وأعزه ومكنه ورفعه. فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، فإنه لا عون لنا إلا بعون الله، ولا توفيق لنا إلا بتوفيق الله، ولا سداد لنا إلا بتسديد الله سبحانه وتعالى. قال: وروينا في كتاب ابن السني في إسناد ضعيف عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أجلس مع قوم يذكرون الله عز وجل من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس حب إلي من أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل. والمشهور أربعة والحديث ثابت. الحديث ثابت وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله، وفيه فضل مجالس الذكر، وفيه فضل عتق النفس المؤمنة. من أعتق نفسا مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. قال: باب ما يقوله إذا سمع أذان المغرب. روينا في سنن أبي داود والترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها وهي هند قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. الحديث ضعيف في سنده أبو كثير مولى أم سلمة مجهول. قال: باب ما يقول بعد صلاة المغرب. قد تقدم قريبا أن يقول عقيب كل الصلوات الأذكار المتقدمة، ويستحب أن يزيد فيقول بعد أن يصلي سنة المغرب ما روينا في كتاب السني عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة المغرب يدخل فيصلي ركعتين ثم يقول فيما يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الدعاء ثابت من غير ما حديث، ولكنه ثابت عند الإطلاق وليس عند التقييد بصلاة من الصلوات. ومن هذه الطريق في سنده عطاء بن عجلان واهن واتهمه بعضهم، أي اتهم بالكذب. قال: وروينا في كتاب الترمذي وهو محمد بن عيسى بن ثورة عن عمار بن شبيب اختلف في صحبته والصحيح أنه ليس بصحابي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات على إثر المغرب بعث الله تعالى له مسلحة يتكفلونه من الشياطين أو من الشيطان حتى يصبح، وكتب الله له بها 10 حسنات موجبات ومحى عنه 10 سيئات موبقات، وكانت له بعدل 10 رقاب مؤمنات. ذكر الله عز وجل دبر المغرب: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10، جاء عن أبي أيوب وعن غيره. فبعض أهل العلم يعله وبعضهم يقبله، والذي يظهر أن حديث أبي أيوب في الصحيح بغير تقييد بوقت معين، بل فيه الإطلاق: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كأنما اعتق 4 من ولد إسماعيل. قال الترمذي: لا نعرف لعمار بن شبيب سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: وقد رواه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة من طريقين، أحدهما هكذا، والثاني عن عمارة عن رجل من الأنصار. قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: هذا الثاني هو الصواب. وحديثه ضعيف، ضعفه غير واحد من أهل العلم. قال: قلت: قوله مصلحة بفتح الميم وإسكان السين المهملة وفتح اللام وبالحاء المهملة وهم الحرس. قال: باب ما يقرأه في صلاة الوتر وما يقوله بعدها. السنة لمن أوتر بثلاث ركعات أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة: قل هو الله أحد. ثبت من حديث أبي بن كعب. والمعوذتين إلى قل هو الله أحد ثابت، والمعوذتان لا تثبت. فإن نسي سبح في الأولى أتى بها مع قل يا أيها الكافرون في الثانية، وكذلك إذا نسي في الثانية قل يا أيها الكافرون أتى بها في الثالثة مع قل هو الله أحد والمعوذتين. الصحيح أن قراءة هذه السور على الاستحباب، وإذا فاتته لا يلزم أن يأتي بها. قال: وروينا في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما بالإسناد الصحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الوتر قال: سبحان الملك القدوس 3، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يمد بها صوته. قال وفي رواية النسائي ابن السني سبحان الملك القدوس 3 مرات. قال وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال الترمذي حديث حسن، وهو صحيح ثابت في صحيح المسند الشيخ الوادعي رحمه الله، وثابت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء وهو في سجوده. هذه مجموعة من الأحاديث، منها الثابت ومنها ما فيه علة بيناها ووضحناها بحمد الله عز وجل. فبهذا يتعبد الإنسان فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الثابت فيه غنية، الثابت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه غنية، والذي ليس بثابت ليس من الدين، إذ لو كان من الدين لحفظه الله سبحانه وتعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.